الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الواسطية عند كلام الشارح رحمه الله على قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتوقفنا عند قوله ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله: قوله ما ظهر منها وما بطن أي ما أعلن منها وما أسر. قوله والإثم أي الذنب تعميم بعد تخصيص، فكل ما سبق يدخل في الإثم من الفواحش الظاهرة والباطنة داخل في الإثم. قال: وقيل المراد بالإثم الخمر، كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. فالخمر داخل في مسمى الإثم لعظم ما يناله شاربها من الآثام، ولهذا سميت الخمر بأم الخبائث، فهي تدعو إلى كل رذيلة وإلى كل شر. فالخبائث مجموعة في الخمر، والآثام مجموعة في الخمر، وشارب الخمر قد يتلفظ بالألفاظ الكفرية، وهكذا قد يحصل منه السب واللعن والقذف بالفواحش، وقد يحصل منه الاعتداء باليد، وقد يحصل منه فعل الفواحش، وربما حتى بالمحارم والعياذ بالله، وقد يحصل منه القتل. فهي أم الخبائث، فلهذا أطلق عليها الإثم لعظم ما تدعو إليه من الآثام. شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. قوله والبغي هو التعدي على الناس. قال ابن القيم في المدارج: وأما الإثم والعدوان فهما قرينان. قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل منهما إذا انفرد تضمن الآخر، فكل إثم عدوان، إذا فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه، أي تعدي لأمر الله ونهيه. وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه، ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر، وهذا التفريق عند الاجتماع عند الاقتران. والعدوان ما كان محرم القدر وزيادة، فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، كأن يأخذ حقه مثلا وزيادة، كأن يأخذ حقه وزيادة، أو يأخذ حقه ويسب من أعطاه الحق ونحو ذلك، فهذا عدوان، لأنه اعتدى، تجاوز المباح وتجاوز الحق. فبناء على هذا فالإثم ما كان محرم الجنس، والعدوان التحريم فيه من حيث القدر والزيادة لا من حيث الجنس. قال فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما أن يتعدى على ماله أو بدنه أو عرضه، وهذا نوعان: عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد. فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما. والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف، مع أن الغالب استعماله في حقوق العباد، هذا من حيث الغالب، وإلا كما ذكر رحمة الله عليه أن ذلك قد يكون في حق الله عز وجل. فإذا تجاوز المباح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه فهذا داخل في العدوان. فأباح الله سبحانه وتعالى الأزواج وملك اليمين، فإذا تجاوز ذلك إلى غيرهما فقد حصل منه التعدي، تعدى الحلال إلى الحرام. والغالب كما قال في العدوان أنه يستعمل في حق العباد، مع أن الغالب استعماله في حق العباد والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا اقترن بالعدوان كان البغي فيما يتعلق بالعباد، كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت، والعدوان تعدي الحق في استيفاء إلى أكبر منه، فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله، انتهى بالتصرف. قال قوله: أن تشرك بالله، أي تصرف شيئا من حق الله سبحانه إلى غيره من الأوثان والأنداد. والشرك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وأجهل الجهل وأظلم الظلم، كما في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وحليلة الجار كما هو معلوم هي زوجة الجار، ويقال لها حليلة لأنها تحل معه في فراش واحد، كقول عز وجل: وحلائل أبنائكم. قال: والشرك انقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. فحد الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله. قال ابن القيم رحمه الله: هو التشبه بالله أو تشبيه غيره به، والتعريفان متقاربان. التشبه بالله، فإن من جعل له من يعبده من دون الله عز وجل فقد شبه ما يعبده بربه سبحانه وتعالى، وشبه أيضا غير الله عز وجل بالله، فالمعنى متقارب. قالوا: أما الشرك الأصغر فحده ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وقسم يتعلق بمعاملته. فالنوع الأول ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. فشرك التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المخلوق عن خالقه، وتعطيل الصانع من كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، وتعطيل حق معاملته. وقد تقدم الإشارة إلى ذلك، مضى الكلام حول هذا في موضع سابق من كلام الشافعي رحمه الله. والتعطيل كما مر معنا أشد من التمثيل على ما سبق إيضاحه في بعض الدروس الماضية. قال: القسم الثاني شرك التمثيل، وينقسم إلى قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق كشرك النصارى وعبدة الأوثان، شبهوا أوثانهم بالله وعبدوها معه. القسم الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كأن تقول: يد الله كأيدينا وعين الله كأعيننا ونحو ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. فهذا الشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته. قال النوع الثاني وما يتعلق بمعاملته، شرك يتعلق بمعاملته سبحانه، وهذا ينقسم إلى أقسام. الأول شرك الدعوة، والمراد بذلك الدعاء، شرك الدعوة المراد بذلك الشرك في الدعاء، كقوله تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الثاني الشرك المحبة كقوله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الثالث شرك الطاعة كقوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهم ما سجدوا لهم ولا ذبحوا لهم ولكنهم أطاعوهم في معصية الله عز وجل. فالسباح ما حرم الله عز وجل طاعة للأحبار والرهبان، وتركوا بعض الواجبات من قبيل الطاعة لأحبارهم ورهبانهم. قال رامع شرك الإرادة والقصد، وهذا شرك خفي وبحر لا ساحل له، ومن نجا مما سبق لا يكاد ينجو من هذا النوع من أنواع الشرك، ما يتعلق بالإرادات والنيات. قال الرابع شرك الإرادة والقصد كقوله سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ويفترق الشرك الأكبر عن الشرك الأصغر في أمور، من أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه، وأما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه، وهذا الذي يظهر، وأن الآية واردة في الشرك الأكبر إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد بذلك الشرك الأكبر. والأصل في الشرك لما أطلق أنه يراد به الشرك الأكبر. قال وما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله سبحانه، ومنها أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال لقول تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية، وأما الشرك الأصغر فلا يحبط إلى العمل الذي قارنه. وبعد ذلك هل يحصل الحبوط لجميع العمل أو لبعضه؟ على تفصيل لأهل العلم، فقد يحصل حبطان لجميع العمل وقد يحصل لبعضه. فإذا كان العمل لا يتعلق آخره بأوله فإن العمل لا يفسد بجميعه، كالصدقات إذا تصدق وأخلص وتصدق وراء وتصدق بعد ذلك وأخلص، وش الذي يبطل؟ ما وقع فيه الرياء، وما قبل ذلك وما بعد ذلك لا يؤثر، وإن كان الصدقة واحدة، وإن كان أخرج مالا ونوى به الصدقة، لكن عند إيصال بعض ذلك المال إلى الفقير حصل الإخلاص في البعض والرياء في البعض، فلا يبطل جميع العمل. وهكذا إذا كان مثلا يقرأ القرآن ومخلص لله عز وجل في أول قراءته ثم دخل له الرياء في أثناء القراءة، هل يبطل ما سبق؟ لا يبطل. أما إذا كانت العبادة مترابطة كالصلاة ففيها نزاع بين أهل العلم، منهم من يبطل الصلاة بحدوث الرياء فيها مطلقا، ومنهم من يفصل فيها وأن العبرة بالباعث الأول، فإن كان الباعث الأول هو الرياء فإن الصلاة تبطل، وإن كان الباعث الأول الإخلاص فإن الصلاة لا تبطل بذلك. وهذا الذي عليه الأكثر البعث إذا كان هو الإخلاص أن الصلاة تبطل بالكلية، غير أن ابن القيم رحمه الله عليه يرى أن الرياء قد يشتد ويعظم وإن كان في أثناء الصلاة، فيتمادى الشخص معه ويشد الرياء حتى يصير مثل قطع الصلاة بالإرادة الجازمة، فقد يحصل البطلان عند التمادي. فهذه المسائل حولها نزاع فيما يتعلق بالصلاة، حول نزاع بين أهل العلم من حيث البطلان، وكلام ابن القيم في مدارك السالكين له تفصيل حسن حول مسألة الرياء وهل يبطل العبادة أو لا. قال رحمه الله: ومن أن الشرك الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية، والأصغر لا يخرج من الملة الإسلامية، من أن المشرك الشرك الأكبر خالد مخلد في النار، والمشرك الشرك الأصغر فهو كغيره من الذنوب. نقف عند قوله ما لم ينزل به سلطانا إلى هنا، وننتقل للبيوع.